إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن من تأمل في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لوجد أن هذا الدين العظيم متناسق متناظم في جميع شؤونه وأحواله، دعا إلى بيان حقوق الله جل وعلا وإلى إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، ودعا إلى تنظيم شؤون الناس وأحوالهم وحسن تعامل بعضهم مع بعض بالأخلاق الفاضلة. لقد رسمت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام هذه المعاني الربانية بجميع شؤونها وبجميع نظمها، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوته موجهة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا في جانب حق الخالق، ودعا صلى الله عليه وسلم إلى مكارم الأخلاق وإلى محاسن الأعمال، بل تضمن النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأقوال والأفعال في أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم، وشهد القاصي والداني بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خير من مثل الأخلاق ودعا إليها ورسخها. ويكفيكم في ذلك شهادة الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، إذ شهد الله جل وعلا له بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. جاءت هذه الآية لبيان مدح النبي عليه الصلاة والسلام بأنه صاحب الأخلاق الفاضلة، صاحب المكارم الجمة الغفيرة التي شهد له بها المشركون والكفار. لقد كانوا يعلمون من هو محمد صلى الله عليه وسلم، إنه الصادق الأمين، إنه الوفي، إنه الكريم، إنه صاحب السجايا العظيمة، الأخلاق الفاضلة التي مثلها بأقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها كما روى ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كان خلقه القرآن. نعم، كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، فلقد كان صلى الله عليه وسلم حليما كريما رحيما برا بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. يقول الله جل وعلا: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله جل وعلا فيه: فبما رحمة من الله لنت لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أودع في قلبه الرحمة ودعا إليها وأسسها صلى الله عليه وسلم، بل ندب النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة المؤمنون إلى التزام الأخلاق الفاضلة، إلى التزام الآداب الكريمة النبيلة. يقول عليه الصلاة والسلام: واسمعوا إلى هذا الحديث العظيم، إلى هذا الحديث الكريم الجليل: إن أقربكم مني مجالسا يوم القيامة، ولا أتم ولا أعظم من قربي منه صلى الله عليه وسلم، إن أقربكم مني مجالسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا خير في من لا يألف ولا يؤلف ولا يؤلف، الذي لا يحب الناس، الذي لا يبغض، الذي لا يكرم الناس، الذي لا يساعد الناس، لا يقف مع الضعيف، لا يساعد الأرملة، لا يسد حاجات المسلمين، لا يقيل عثراتهم، لا يألفه الناس ولا يحب ولا يحبونه. لا خير فيه بشهادة محمد صلى الله عليه وسلم. بل أخبر صلى الله عليه وسلم بمنزلة أهل الأخلاق الفاضلة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليبلغ بخلقه منزلة الصائم القائم. فصاحب الخلق هو مع النبيين، هو مع الصديقين، هو مع الشهداء والصالحين، منزلة عظيمة، مكانة جليلة لمن طبق الأخلاق على أقواله وأعماله. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم، إن يقول ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الأخلاق لتدعو إلى محاسن الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة نثر هذه الأخلاق ودعا إليها: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. فالأقوال أيها المسلمون ليست هي أعمال فقط، بل هي أقوال يتمثلها المرء ويدعو إليها، والأمم لا تقوم إلا بالأخلاق. ولا خير في أمة لا تتمثل الأخلاق في أقوالها وأعمالها، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، ومن يمن أو شرق أو غرب لوجد أن كثيرا من الحضارات ما هدمت ولا زالت إلا لما سلبت الأخلاق الفاضلة منها، إلا لما دوست الفضيلة ورفعت الرذيلة، إلا لما أصبح جانب الأخلاق ليس في أقوال الناس ولا في أعمالهم. وكثير من المسلمين للأسف الشديد فرط في هذه الجوانب. أين هي الأخلاق من العلاقات الزوجية وما نشاهده الآن، ومن عدم احترام كثير من الأزواج لزوجاتهم؟ أين هي الأخلاق في بيوت كثير من المسلمين؟ لقد والله نسمع ونرى من عقوق كثير من الأبناء لآبائهم، كم نسمع ونشاهد من تفكك كثير من الأسر بسبب أتفه الأعمال وأتفه الأسباب. والله ما ذلك إلا سببه بسبب اندثار الأخلاق للأسف الشديد في تعامل كثير من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى أخلاق كثيرة، فمن تلك الأخلاق الحلم والأناة. يقول صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: واسمعوا إلى هذا الحديث العظيم، إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة. الحلم في الأمور، عدم التسرع، عدم الاستعجال في الأحكام، عدم زج التخرصات على الناس، عدم اتهامهم بما ليس فيهم، كما نشاهد كثير من الناس يقع في الغيبة، يقع في النميمة، يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى، لا يهتم بأعراض المسلمين، لا يهتم بدمائهم ولا بجراحاتهم للأسف الشديد. إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأنات. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الصدق وحث عليه وأكد له صلى الله عليه وسلم، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن أن الصدق يهدي إلى البر، وأن الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله جل وعلا صديقا. من أعظم الخلال وأكرم الخصال التي دعا إليها النبي العدنان، ألا وهي الكرم أيها المسلمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. أين نحن من هذه الأخلاق الفضيلة؟ أين نحن من هذه الأخلاق الفاضلة؟ أين نحن من هذه المعاني النبوية الكريمة؟ كثير من المسلمين لا يعلم عن جاره شيئا، ربما جاره يتضور جوعا وهو لا يعلم عنه شيئا. ألم يدعو الإسلام إلى احترام الجيران؟ ألم يدعو الإسلام إلى معرفة حقوق الجار وإلى تعاون الجيران فيما بينهم؟ أين نحن من هذه المعاني الربانية؟ أين نحن من خلق الصبر؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والصبر ضياء. كم تمر بنا من المصائب والمحن، كم نتقلب فيها من الفتن، أين صبر كثير من المسلمين؟ أين جلدهم عند المصائب؟ أما نسمع كثير من الناس يتسخط ويتجزع على أقدار الله جل وعلا المؤلمة؟ أين هذه الأخلاق الفاضلة التي يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن من تأمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليجد أنها من أولها إلى آخرها دعوة إلى الأخلاق الفاضلة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتف فقط بالدعوة إلى الأخلاق، بل نهى صلى الله عليه وسلم عن رذيل الأقوال والأعمال، نهى عن الكذب، نهى عن الظلم، نهى عن الغش الذي يفعله كثير من المسلمين الآن وللأسف الشديد، غش في المعاملة، غش في التجارة، غش للرجل مع زوجته للأسف الشديد. إذا كنا نحن المسلمون أيها المسلمون وديننا الإسلامي يدعو إلى هذه الأخلاق ولا نتمثلها في أقوالنا وأعمالنا، فما بال الأمم السابقة وما بال الأمم غيرنا؟ كثير من المسلمين للأسف الشديد يعكس صورة سيئة عن الإسلام، يذهب إلى بلاد الغرب ويغش في المعاملة ويكذب ويسرق ويظلم، فإذا ما رأى هؤلاء هذا الشخص قالوا إن هذا هو دين الإسلام، وما يعلمون أن الإسلام يدعو إلى محاسن الأخلاق، يدعو إلى كريم الخلال. بل والله لم ينتشر الإسلام كما يظن كثير من الناس بالسيف والسنان، إنما انتشر الإسلام بالأخلاق الفاضلة. نقل تجار المسلمين أخلاق الإسلام في تجارتهم، في تعاملهم، في خلالهم، فأسلم كثير من الناس بسبب هذه الأخلاق. فليكن كل واحد منا مشعلا من مشاعل الخير ومنبرا من منابر الهدى، وليتمثل الأخلاق في أقواله وفي أعماله، وليتمثل هذه الأخلاق كذلك في بيته، في سوقه، في عمله. فكثير من الناس للأسف الشديد تجد أنه في بيته يغضب ويشتم ويسب، وتجد زوجته منه أشد المعاملة، فإذا خرج من منزله لا تراه إلا متبسما، لا تراه إلا فرحا، يقدم للناس الخير، يأمرهم بالمعروف. ووالله إن الأهل والقرابة لهم أولى الناس بهذه الأخلاق الفاضلة. خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كثير من الناس لا يلتزم الأخلاق الفاضلة في عمله، في مؤسسته، في وزارته. لماذا أيها المسلمون؟ لماذا لا نطبق هذه الأحاديث الكريمة التي جاءت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتي تكفلت بالحفاظ على المجتمع لحمة واحدة وكتلة واحدة تسودهم المحبة ويعلوهم الخير والفضل بإذن الله جل وعلا؟ لماذا نرى هذه الصراعات بين الموظفين؟ لماذا نرى هذه الصراعات بين الإخوة فيما بينهم؟ ما سببها إلا والله إلا لأننا أهملنا الأخلاق الفاضلة وتنكبنا الأخلاق الرذيلة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. إن من أراد أيها المسلمون إن من أراد أن يتمثل الأخلاق في أقواله وفي أعماله وفي خلاله وفي سلوكه فليتأمل كتاب الله جل وعلا الذي فيه الدعوة إلى التمثل فيها إلى هذه الأخلاق الفاضلة. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، آية من كتاب الله جل وعلا، لو تأملها المسلم لوجد أن فيها خيري الدنيا والآخرة. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالمسلم يأمر بالخير ويدعو إليه وينهى عن الفحشاء والمنكر ويحسن معاملته مع الناس، يبتسم في وجوههم. النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي إلا متبسما، ويقول عليه الصلاة والسلام وتبسمك في وجه أخيك صدقة. والله جل وعلا يقول في آية أخرى واصفا صفات عباد الله المؤمنين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نعم أيها المسلمون، المسلم يمشي ويتمثل الأخلاق في مشيه، في سيارته يسلم على الناس، يقدم الخير لهم، لا يتكبر، لا يتجبر، لا يقدم لهم السوء كما يفعل كثير من المسلمين للأسف الشديد، بل نهى الله جل وعلا عن هذه الأخلاق. ومن أراد كذلك الأخلاق فلينظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولينظر إلى أخلاق هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الذي آذاه الكفار وأخرجوه وأدموه وآذوه وأهانوه صلى الله عليه وسلم، وخرج من مكة طريدا، ونحن في هذه الأيام نستقبل هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. خرج صلى الله عليه وسلم في كلاءة من الله جل وعلا ورعاية، وهو في خوف وهو في وجل، والمشركون يتداركونه ويحاولون أن يقتلونه. قالوا عنه ساحر، قالوا عنه كاهن، قالوا عنه أفاك أثيم، لم يدعوا قولا فاحشا إلا قالوه فيه صلى الله عليه وسلم، بل أغروا فيه صبيانهم، حتى أنه صلى الله عليه وسلم خرج من الطائف ذلك اليوم وقدمه الشريف قد تصبب دما، وهو يقول عليه الصلاة والسلام ما أفلح قوم أهانوا نبيهم. وقالت له عائشة هل مر عليك يوم كيوم أحد؟ قال نعم والله، لقد عرضت نفسي على عبدي يا ليل بن كلال وهم أهل الطائف فلم يستجيبوا دعوتي وأغروا بي صبيانهم. تخيلوا أيها المسلمون، بعد كل هذا الإيذاء وتلك الإهانة التي توجهت له صلى الله عليه وسلم، دخل صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا وهو رافع رأسه وراية التوحيد بيده صلى الله عليه وسلم، جمع كفار قريش. والله لو كان واحد منا أيها المسلمون في هذا الموقف لصف كفار قريش وقتلهم ولم يذر منهم فردا ولا أحدا، كحال كثير من المسلمين اليوم ينتقم على أتفه الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا كريم وابن أخ كريم. وشريط الأحداث يمر في عقله صلى الله عليه وسلم، وتلك الأيام التي نال فيها من الألم والجزع في مكة، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء. تلك هي الرحمة، تلك هي المودة، تلك هي الإنسانية التي جمعت قلب محمد صلى الله عليه وسلم، والتي بسببها انتشر دينه إلى مشارق الأرض ومغاربها. وما نراه اليوم من إقبال كثير من الناس على الإسلام ما هو إلا ثمرة من ثمار أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، فوا عجبا كيف أن يكون عندنا هذا الدستور الرباني وهذه الأخلاق الفاضلة ثم نبتغي الأخلاق من غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا أبناءنا ولا تجعلوا بناتنا يتخلقون بالأخلاق من هذه الفضائيات ومن وسائل الإعلام التي كثير منها للأسف الشديد يدمر الأخلاق وينسفها. فاحرصوا على تربية أبنائكم ونشئوهم التنشئة الطيبة المباركة على خلق محمد صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن الله جل وعلا قد صلى وسلم على نبيه الكريم، فاللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا كريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا وخذ بأيديهم للبر والتقوى وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لفقيدنا الشيخ زايد، اللهم اغفر لفقيدنا الشيخ مكتوم، اللهم ارفع درجتهم في المهديين واخلفهم في عقبهم في الغابرين، وبارك اللهم في خليفتهم خليفة، وهيئ له البطالة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين. ووفق إخوانه حكام المجلس الأعلى ونائبه وولي عهده الأمين لما فيه صالح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.